في القدس صلى الأنبياء جميعهم، هم للطغاة الظالمين ببغيهم مصابيح الهدى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وأحبابه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبابنا، عدنا إليكم مع سيدنا عيسى عليه السلام، ذلك النبي الذي كما قال أخي وحبيب الشيخ حازم يعني أول بشر يختلف فيه بهذه الصورة، فمنهم من ألهه ومنهم من كفره ومنهم من قال أنه ليس ابن السيدة مريم، وكل الكلمات قيلت فيه. ولذلك في حديث رواه الإمام أحمد يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي: أنت يختلف فيك كما اختلف في عيسى، معنى الحديث في عيسى ابن مريم، في
وقد كان
هذا هو سيدنا علي أيضا في من يقول بأنه كذا وكذا ونبي والخلافة وإله وكل شيء.
ولما قال أحرقهم بالنار قال لك يبقى ذا دليل أنه إله.
ومنهم من يعني خرج عليه يعني. فسيدنا عيسى نحن معه الآن ونستكمل موقف سيدنا عيسى من بني إسرائيل حينما يعني طلبوا مائدة تنزل من السماء، وطلب عجيب جدا. ودائما بنو إسرائيل يعني يمتازون بالحيل وبالأفكار الجهنمية، عيش الدبابير. فعلا هم حتى الآن تجد الجدار العازل، تحس إن الجدار العازل عامل زي أنزل يعني، مع فارق طبعا الطلب، إنما هم طلباتهم غريبة جدا، يريدوا مثلا يأخذوا كل الحقوق لهم ولا يعطوا الطرف الآخر أي شيء. في الحصار يقولوا كلام انت تبقى قاعد عايز تكسر التلفزيون، يعني تبقى انت خلاص هتخرج من وعيك. يقول احنا حتى في برومو كده او كليب او معمول يجيب كلمات لرابين وكلمات لنتنياهو وكلمات لشارون، بيقول فيها كده للعالم: نحن لم نقتل طفلا ولم يضحك كده يبتسم بسمة صفراء عجيبة جدا. ووراها على طول الكليب بيجيبوا هم فعلا بيقتلوا الاطفال وفعلا بيهدموا المساجد وفعلا. فهم بنو إسرائيل مع سيدنا عيسى طلبوا منه طلبة المائدة، عايزين نسلط الضوء عليه وعلى الطلب الغريب العجيب ده، وإزاي طلب من ربنا وانزلت المائدة ونزلت المائدة ورأوها وبرضو لم يؤمنوا، زي ناقة سيدنا صالح تماما. أذكر نفس الحكاية: طلع لنا ناقة من الصخرة دي وإحنا نؤمن بيك. طب خلاص، الصخرة طلعت ناقة، حاجة عجيبة جدا. المفروض لا يبقى بني ادم واحد ولا بشر لا يؤمن، ده بيقولوا الصخره دي طالعه ناقه. طب يعني اذا نحن امام تحدي وامام عناد وامام كفر وامام لعنات من الله عز وجل عليهم. ويعني يكفيني ان يعني اختم كلمتي في البدايه، يعني قبل ان اتعلم من فضيله الشيخ محمد حازم صلاح ابو اسماعيل وفضيله الدكتور صلاح سلطان، ان الله عز وجل يقول يعني قول واحد: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قول
يا سلام. ولذلك يوم القيامة كان الفصل على رؤوس الأشهاد لما اجتمع أهل المحشر، اليهود كلهم، النصارى كلهم، المسلمون كلهم، المتفرجين كلهم. فإن الله عز وجل نادى هذا العبد الذي نال الدرجة العظمى في اختلاف البشر بشأنه، ناداه ليخرج من خضم المحشر ليقف على مسرح المحشر، إذا صح هذا التعبير المجازي. وحقق معه تحقيقا علنيا. الحقيقة أنا لا أجد حرج في أني أقول تحقيقا علنيا مرعبا مرعبا. سيدنا عيسى لماذا يخلع قلبه؟ هو عمل غلطة إيه؟ ده سيدنا عيسى ظلم. لكن هكذا سأل الله الملائكة، الملائكة حقق معهم. أنتوا قلتوا للناس أنتوا تكونوا آلهة تعبد من دون الله، حقق الله مع الملائكة. ولذلك الملائكة فزعت قال لما سئلوا هؤلاء إياكم كانوا يعبدون الملائكة
قالوا سبحانك
أنت ولينا من دونك،
خلعت قلوبهم قالوا سبحانك إحنا يعني أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن
أكثرهم
إحنا ما لناش دعوة. عيسى سئل بنفس الطريقة
أأنت قلت
تعالى يا عيسى. ولذلك كلمة وإذ ده، وطبعا انتوا انا قاعد بين اثنين من اهل اللغه العربيه وان كانت الاستاذيه والتلمذه واضحه يعني الفروق، لكن على الاقل على الطريق يعني
مين ايه واحد ونص ولا وربع؟
لا لا احنا لو حبينا نعطي حضرتك اي نسبه نبقى كرمناك يعني راجل.
لا 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 لا
جزاك الله خيرا يعني، فانما انا لا اجد نفسي نسبه في هذا الامر. احنا لسه بنبتدي. فيقول الله عز وجل لما يقول واذ، يبقى كل اللي هيتحكي مش هو الموضوع خالص، ده دي القصة وعليك أن تتصور
اللي بعدها.
إذ حدثت هذه القصة كان في إيه؟ شوف الجمال. الآية تقول وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت، في التحقيق أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال له لا يا رب، العمر ما يحصل ده، سبحانك ونزهك، ما قلت له إلا ما أمر، ما يكون من لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني خلاص فقدت قدراتي على المتابعة وعلى التصحيح، فإذا كانوا هم أخطأوا من بعدي أنا ما أعرفش، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما
توفيتني كنت أنت توفيت الشهيد عليهم،
كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، وأنا دون مش تابعي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أنا ما أشيء. فالفكرة في هذا التحقيق نعم. ولذلك أنا كأني بالآية التي أعادت الطمأنينة لتفيض على قلب العبد الصالح عيسى عليه السلام، قول الله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، أنه صادق ما قاله عيسى بن مريم صادق، إنما كان الفصل على رؤوس الأشهاد. ولذلك كانت الآية أنه قبل موت أي إنسان قال لها عيسى الله تعالى قال، وهذه الآية تلوتها حضرتك وذكرتنا بها، أنه ما من إنسان كفر بعيسى وقال له واختلف فيه إلا ليؤمنن به قبل موته. والمفسرون قالوا قبل موته أي قبل موت عيسى، أم قبل موته أي قبل موت هذا التابع الذي وقع في عيسى. إنما اللي بيحصل أنه يوم قبل يوم القيامة ينزل عيسى يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يعبد الله، يصلي وراء إمام من المسلمين، وعيسى يصمم أن يصلي مأموما لا إماما، وأن يحكم في الأرض، وأن يقتل المسيح الدجال، وأن 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 يعني إذن. ولذلك الله تعالى قال عن عيسى إنه علامة من علامات الساعة، قال وإنه لعلم للساعة، علم للساعة يعني حتى تعلموا قرب القيامة سيكون من علاماتها أن ينزل عيسى عليه السلام بهذه الكلام، وينزل من باب اللد ويقتل المسيح الدجال ويفعل كذا وكذا وكذا، وحينئذ كل إنسان كان قد أله عيسى يعود فيجد أن عيسى يعني. فهي الحقيقة قضية أن الله سبحانه وتعالى سيحسم كل هذه القضايا الخلافية بشأن عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة، ثم في يوم القيامة سيجعل التحقيق علنيا وستتضح الأمور تماما، وسيظهر أن أجل ما قيل في عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسول الله، وكلمته الطاهرة اللي هي كلمة التكوين الأمر والإيجاد ألقاها إلى مريم وروح من الله، كما أن آدم روحا، كما أن آدم روح من الله، وكما أن كل بني آدم روح من الله عز وجل.
دكتور صلاح الحقيقة أنا أسأل حضرتك سؤال مهم قوي، إنه سيدنا عيسى يعني من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعود بعد يعني في آخر الزمان أو قبل يوم أو في يوم من علامات يوم القيامة ليتمم إنهاء العملية أو الدعوة النبوية المتسلسلة حتى تقوم الساعة. أليس هناك ربط بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد واختلاف اليوم ما بين المسلمين وما بين من يدعون أنهم يعني المفروض يكون فيه مين بيجي إيه يعني؟
هو في عهد وميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فسيدنا عيسى داخل في هذا الإقرار أمام رب العزة تبارك وتعالى في عالم الذر أنه إذا ظهر فيه محمد يؤمن به ينصر دعوته ينهي رسالته هو ويدعو إلى ديانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي الإسلام كما يعني ذكرتها كثيرا في الحلقة الماضية. لكن سيدنا عيسى عليه السلام بحكم أنه اختلف فيه كل هذا الاختلاف وأله إذا الله لابد أن يعلم الخلق قبل يوم القيامة أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له،
الله جميل،
وأن رسالة الإسلام هي رسالة الخاتمة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما يأتي عيسى لا تختم بالنصرانية وإنما تختم بما أراده الله، وهي الختام برسالة الإسلام التي بدأت مع سيدنا آدم وتنتهي مع سيدنا عيسى عليه السلام، مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده السبب إن سيدنا عيسى له خصوصية، لأن النهاردة في أكثر من 2 مليار يؤمنوا بأشكال مختلفة. على فكرة أنا من الأشياء اللي ألمتني جدا لما زرت بعض الكنائس في أمريكا وغيرها، أنت بتدعو إلى التثليث، بتقول إن في 3 آلهة، يعني ربنا له حصة التلت، ربنا بيسموه الله الذي في السماء اللي خلق يعني، لكن ممارسة العبادة لا تجد لله نقيرا ولا خطميرا، كل عبادة ونداء فقط لعيسى، لأنهم قالوا للناس إن قضية الوساطة بين العبد وربه ومؤلفين فيها كتيبات وبروشور وحاجات مش عارف ورسومات، ويجيب لك مش عارف واحد ماشي وفيه كده يعني بين الجبلين ما يعرفش يعدي إلا لما عيسى ياخد بإيده، كل هذه الفجوات
تخريف،
تخريف رهيب جدا. الله سبحانه وتعالى لا وجود له حتى بنسبة التلت
أنت كما يقول يزعمون،
كما يزعمون. ولذلك المسألة دي عملت يعني رد فعل عندي عجيب جدا في قضية صفاء التوحيد، لما شفت هذا الكذب ان حتى التثليث هم فيه كذابون نصابون. يا اخي انت بتقول ثلاثة، ادي ثلاثة كل واحد تلت، لو في تركة وكل واحد له التلت قسمها ثلاثة ثلاثة تمشي، يبقى انت صادق مع ما سميته اعتقادا. انما اروني مسيحيا يعبد الله الذي في السماء، لا يعبدون الا عيسى الذي خلقه الله في هذه الارض. فأنا لما رجعت القرآن يا شيخ حازم، النظرة الأولى السطحية مثلا لآية زي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قلت دي فيها لفظ الجلالة مرة واحدة، دي النظرة العادية لو فتحت المعجم المفارس هيقول لك سورة الكهف الآية رقم 1 ذكر فيها ربنا مرة واحدة. قلت لا، أنظر نظرة أعمق شوية
عبدي،
النظرة الأعمق أستعمل الجوانب النحوية والصرفية. الحمد لله الذي عايد على مين؟ الله. يبقى رقم 2 يبقى لله، ورقم 2
الذي
انزل، الفاعل ضمير مستتر جواز التقدير الله.
نعم.
على عبده، الهاء عايدة على الله، يبقى ده رقم 4. ولم يجعل، الفاعل هو الله،
الله،
5. يبقى 5 مرات مذكور في هذه الايه. وبعدين قلت لا، ده في نظره اكثر من كده، وسميتها تحت منهجيه كلمات ربي تدلني على ربي عشان افارق عقيده النصارى اللي شفتها بعيني، التلت ما بيدهوش لربنا. قلت تعالى نشوف. الحمد معناه استغراق العبد في نعم الرب، ثم يعجز عن ان يقول ان يصل الى قليل منها فيحصل ايه؟ يقول الحمد لله أنا أدركت قليل لكن الكثير يا رب عندك أنا لا أعلمه، فلا أستعمل إلا كلمة الحمد. رقم اثنين، فكلمة الحمد لله الذي أنزل، من اللي أنزل الكتاب؟ الذي أنزل الكتاب وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. إذن النزول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل على عبده. مفهوم العبودية من؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى إلى جميع الأنبياء، فقال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. حتى كلمة عوجا، عوجا معناها أن في خط مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. كلمة الكفر وكفر بمن بالله معناها الفطرة فيها إيمان بالله ومعمول كفر غطاء الران غطى على الإيمان في القلب، ولذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها سورة الروم. حتى كلمة الكفر صارت تذكرني بربي سبحانه وتعالى، وأطلقت هذه المنهجية كلمات ربي تدلني على ربي، فلم تعد كلمة واحدة في كتاب ربي
إلا
تدلني على ربي. وأنادي لإخواني وأخواتي فارقوا عقيدة النصارى التي لا تعطي الله حتى الثلث الذي اعتقدوه زورا وبهتانا، ويعني تركوا عقيدة يعني التوحيد الصافي والمحور كله هو الله جل في علاه.
جزاك الله خيرا.
هو بس احنا ما دمنا قد اشرنا الى التثليث الحقيقة، وهو احنا ربما نحن نتكلم عن نبأ النبيين فكان الانسان متوجه الى هذا، لكن ما دمنا قد اشرنا الى التثليث وهو طبعا من افظع ما قيل في عيسى عليه السلام فهو في صلب موضوعنا. نحن نفهم تماما وندرك تماما أن طوائف الكفار طوائف النصارى، والنصارى كفار لقد كفر الذين قالوا، فأن الطوائف يعني نحن لا نخلط بين طائفتين، هما الاثنين موجودين. طائفة تعتبر أن عيسى ابنا أو أن عيسى ابن لله يعني بنوة، وطائفة أخرى تقول إن المسألة مجازية. أنا عارف إن في ناس بيقولوا كده، وكلاهما طائفة كافرة، فإن الله ونحن نكفر الاثنتين. يقول الله تعالى
بابا الفاتيكان هنا مصر يعني استقبل في الأزهر واستقبل في مساجد المسلمين الكبرى، والبابا شنودة هنا رفض تماما، قال بابا الفاتيكان ده راجل كافر لا يمكن يدخل عندنا في الكاتدرائية، وتوسلات الدولة السياسية لم تجعله ينحني ويغير من رأيه، قال لك ده راجل كافر إذا يدخل عندنا.
نعم.
فيعني والمقابل بيحصل هنا، وأنا شفت في كنائس أمريكا كنائس للبيض يقول لك ما يدخلها السود، ليه؟ لأن عيسى البيض بيقول لك عيسى أبيض والشيطان أسود، والسود يقول لك ده عيسى أسود والشيطان أبيض،
وكلها أكاذيب
يعني إذن إحنا عندنا آية تقول لقد كفر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وآية أخرى بتقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، وآية تقول
ثالث ثلاثة
كفر قالوا إن الله
ثالث ثلاثة
واخدين ختم كفر.
أيوة، فالطوائف نحن فاهمين هذه المسألة إنه الطوائف، إنما الفكرة أن الذين قالوا إن زي ما يسموها الأقانيم الثلاثة، وأنا فاكر واقعة حدثت الحقيقة برضو حدثت في أمريكا، إن واحد كان بيطرح على القساوسة بيدعوهم إلى الإسلام، فقال لهم أنا درست دراسات كبيرة، واحد مسلم في التثليث ويعني هذه عقيدة غير مفهومة، وبدأ يكلمهم، فكان ردهم قالوا له فعلا هذه عقيدة غير مفهومة، ولو سمحت خد تليفوننا أهوت لو عرفت تفهمها بأتصل بينا لأن احنا نفسنا مش فاهمينها. وهذه الواقعة أطرافها موجودون، يعني الطرف المسلم والطرف غير المسلم. نعم، وانا عندي تليفونات الاثنين يعني انا المسألة فاذا هي غير مفهومة. ليس ليه بقى؟ لانه حتى الذين يقولون ان الله هو المسيح لا يفسرون بعض، مثلا لا يفسرون كيف ان المسيح على الارض. حضرتك بتقول انهم لم يعطوا الله حتى ولا ثلث الالوهية، هم ينادون عيسى، لا يفسرون كيف عيسى وقف على الأرض وقال أدركني يا أبتي الذي في السماء، كيف يكون المغيث والمغاث شخص واحد. مش عارفين يفسروا مثل هذا.
هو في اب يسيب ابنه ينضرب الضرب ده كله ويتعذب التعذيب ده كله ويتصلب بالطريقه دي؟
وكما ان الاب اسرف.
ما هو ده كلامهم برضو الناس المشاهدين ممكن مش واخد بالهم ان هم قالوا التخريف الفظيع ده. قالوا انه مصلوب وقالوا ان في صليب اهو وقالوا انه له اب وله اله والدكتور بيقول ازاي بقى يسيبه يعني.
راح يسيب ابنه يتصلب. ده جايبين الفيلم اللي جايبينه الاخير ده عن جيسوس شيء فظيع. الجلد يا شيخ حازم على ظهر اللي بيمثلوه زورا وبهتانا وعيسى وعلى الصليب جلد تشيب له الرؤوس فعلا وما كاتبين ممنوع الاطفال تشوفه. يعني شيء بشع بشع. فيعني اذا كان الرب يعني ده ابوه مباشره ويعني ما فيش اب يرضى. هات واحد فيكم من ولادكم ونضربه قلمين وانت واقف كده ساكت وهادي كده يعني ورونا الابوه بتاعتكم.
نعم. على كل حال هي تفاصيل الشأن العقائدي الذي ليس منضبطا ولا يمكن تفسيره ولا فهم ولا عندهم هم لدرجة أنهم يعتبرون العقيدة من أسرار الكنيسة. وقد سألتهم يوما كيف تكون العقيدة سرا؟ ده العقيدة معناها يا فلان لماذا أنت مسيحي فتقول لي علشان كذا كذا. فإذا كانت الأسباب سر وأنت لا تعرفه يبقى إن أنت مسيحي من غير سبب.
قضيه البائده.
لذلك سبحان الله عفوا لما يتكلموا عن عيد القيامه ويقولون ان الرب قد قتل وصلب وقبر ثلاثه ايام تقول طب افرض واحد من العباد في الثلاث ايام كانت له حاجه الى الله وربه ميت من كان يدير الكون؟ هل كان الابن؟ هل كان الاب؟ هل لما مات جزء من جسد الإله أو من روح الإله؟ طيب هل إذا كانت روحا واحدة متوزعة في أقانيم ثلاثة كيف كان الأب بدون الإبن والأب أسبق وجودا من الإبن؟ يا ترى كان إلها كاملا؟ فإذا كان إلها كاملا فإن كل زيادة هي لغو ولهو وعبث ولأنه إله بيجيب حاجة مش محتاج لها. وإذا كان إلها ناقصا فإن الإله لا يكون ناقص. يعني مسألة هم لا. ولذلك لازلنا نرى عدد الذين يدخلون في الإسلام زرافات ووحدانا من في 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 بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين بصورة بالغة لأنهم يكتشفون. وأتذكر في هذا المقام الحقيقة لازم نذكر الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لما أقامت لجنة مسلمي إفريقيا وكان في سنة 88 ثبت أن الذين تنصروا تركوا الإسلام ودخلوا في النصرانية في إفريقيا زادوا عن 1,000,000 شخص كانوا مسلمين صاروا نصارى. وكان السبب أنهم يدفعون لهم أموالا طائلة. فلما بدأ المسلمون في العمل الإغاثي أصبح في سنة 90 يعني بعد سنتين فقط عدد الذين خرجوا من الإسلام ودخلوا في النصرانية في أفريقيا صفر. لأنهم فالمسألة التي تدفع عليها رشاوى غير المسائل التي هي من شأن العقيدة.
العقيدة الواضحة.
لذلك نرى أن العقيدة أن النصارى يسلمون والرشاوى تحدث العكس ثم يعودون بعد ذلك. وأذكر أنه كانت هناك جمعية خبيثة جدا اسمها جمعية كريتاس ولا تزال موجودة وتوقفت وصدر ضدها أحكام قضائية. فيعني خلاصة الأمر أن سيدنا عيسى العقيدة الرائقة فيه غير العقيدة التي عجزوا حتى عن مجرد شرحها.
الحقيقة يعني اسمح لها دكتور أتلو عليك يعني آيتين مهمين قوي قوي يعني واسيبك تكمل نفس الموضوع اللي احنا متفقين ان احنا لسه لم نتناوله إطلاقا. يعني كل الأنبياء في كل العصور وجدنا ده موجود كتير قوي. يا صالح خلاص عايزين دلوقتي ناقة بالاسم كده ناقة وتخرج من الصخرة دي وبالشكل ده وربنا سبحانه وتعالى يستجيب فتخرج الناقة وبرضو لا يؤمن. وتكرر ذلك مع سيدنا عيسى مع سيدنا موسى في العصا والسحر بينات ويطلبوا. وبعدين مع سيدنا محمد طبعا فيما بعد يعني
سيدنا موسى فعلا قالوا له ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ومرسلنا معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنه يعني تحققت
برضه.
وفعلا سيدنا صالح طلبوا الناقه جاءتهم ناقه. سيدنا عيسى
سيدنا عيسى بقى طلبوا شيء غريب جدا جدا يعني اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك يعني قله ادب في الطلب يعني ناس يعني حتى الطلب مش عايزين مائدة عشان نؤمن بيك. شو هات لنا آية. إنما إيه يعني سؤال استنكاري، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم قال عيسى بن مريم سكت وساب مراه، قال يا رب بقى نزل لنا مائدة عشان يعني يؤمنوا هؤلاء ويخرصوا، يعني يمكن يمكن تنفعهم يعني.
بس يخرصوا دي تعبيرنا احنا يعني
يعني يعني شيء. هم ناس فاقوا الحد في أدبهم مع الله مع الأنبياء. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ثم قال الله إني منزلها. إذن الصورة دي نفس المتكررة معانا في كل الأنبياء.
الحقيقة يعني الفيصل في الموضوع ده، ناس عايزين العقيدة تدخل من خلال البطن، نريد أن نأكل، املنا بطننا وبعدين نبدأ نفكر معاك. ما ملتش البطن احنا ما نعرفش لا نفكر ولا نعرف نؤمن ولا لنا علاقة بيك. بس لما جم يعبروا عنها لأنهم ناس ماديين ولك نريد أن نأكل، يعني مش عايزين حاجة تانية، أول حاجة نأكل وبعد كده نتكلم مع بعض.
ده هما ربطوا الطمأنينة القلب
يعني القلب ما يطمئنش إلا
نأكل منها
وتطمئن قلوبنا، كأن الكرش يتملأ البطن تتعامل. ولذلك بقول المثل اللي سائر يعني أقرب طريق لقلب الرجل بطنه أو معدته في بلاد الشام، أنا بعتبر ده مثل يهودي أو مثل إسرائيلي. لأن عيب أن تبقى الست تفكرها احشيه علي فيه يقوم الرجل قلبه يطمئن عليك ويرضى عنك، ده كلام مش مقبول. لازم حب قلبي الأول، تفاهم عقلي ثانيا، تناغم جسدي ثالثا، يقوم يحصل يعني السعادة والألفة بين الزوجين. إنما يعني أكليه يعني فالجماعة دول لم يقولوا مرة واحدة مع سيدنا موسى أو مع سيدنا عيسى بأي كلمة فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى. ادعو لنا ربك مع سيدنا موسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ودول الحواريين يعني مش الناس حتى العاديين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا اسمع الكلام اتقوا الله والكلام ده كلام ينفعك أنت. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الله في غضبته من علن قال الله ما تدخلش معهم الحوار. شو هم ده طلبهم؟ احنا بالله بالطلب بتاعه ده مسألة سهلة ويسيرة جدا. وربنا سمى الصورة كاملة، مش كفاية صورة آل عمران، صورة كاملة اسمها صورة المائدة عشان يقول لنا دول ماديين حتى النخاع حتى النخاع. قال الله إني منزل عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.
وكفروا برضو
وبعد ذلك نزلت وكلوا وملوا بطنهم، وأول ما قاموا من على المائدة كفروا بالله عز وجل. بابا الفاتيكان قال لا يمكن أن يأتي سنة 2000 إلا والعالم كله متنصر، واعتمدوا في دولة واحدة فقط من جلاديش 14 مليار دولار في الوقت ده في 87. لحظة إن دي كانت تساوي أكثر من 100 مليار دولار الآن لتضليل الشعب الأندونيسي باعتبارها أكبر دعوة أكبر دولة يعني فيها مسلمين. بنجلاديش ولا أندونيسيا؟
إندونيسيا
أندونيسيا نعم طبعا إندونيسيا. وسبحان الله يعني الكلام قرارات المؤتمر اللي اتعمل في ولاية ولاية كولورادو مدينة دنفر، وأنا زرت هذه الولاية وسألت يعني عن حيثيات يعني هذا المؤتمر والدعوة إليه. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قابلت أخونا الدكتور محمد هدايت اللي هو رئيس مجلس شورى أندونيسيا كلها الآن، ده كان بيدرس يعني في المدينة المنورة وزميل وصديق. قال لي يا دكتور صلاح ينفقون فعلا المليارات، ويصدق قول الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. قال إحنا غلابة بنشتغل ببلاش لكن معانا القرآن والسنة. فيدخل في الإسلام ناس شيوعيين كفر لا يؤمنوا بوجود الله من كبار القوم يسلمون، وزراء كتاب يدخلون في الحركة والدعوة الإسلامية، إنما هؤلاء عندهم يشوفوا الغلابة والمساكين مش لاقين ياكلوا وياخدوا منهم بعد كده إيه يعودوا إلى الإسلام كما ذكر الشيخ حازم عن يعني الأوضاع في أفريقيا
قبل الفاصل في آية وما تأتيهم من آية اللي هي أكبر من أختها
إلا وهي أكبر من أختها نعم
يعني شوف ربنا بيقولها إيه يعني كل آية فعلا عمالة تصور والله كعقل البشري المحدود إن واحد يطلب من ربنا طلب وربنا يحققه له وبعدين لا يؤمن أنا بقى أنا يعني السياسيين والدول والحاليين
هيقدروا يعملوا
الآن يعني إحنا في مخنا الناس دول طلبوا من ربنا مائدة نزلت لهم المائدة كالوا منها مش شافوها لمسوها وكالوا منها وتيقنوا تماما وبعدين كفروا برضو يبقى لما يقولون إيه هنديكوا دولة ودولة هنديكوا الحتة دي وتسيبونا الحتة دي لما يقول لك طب الأرض مقابل مش عارف إيه
مقابل الكلام
كل ده
الأرض مقابل الكلام
فاصل ونرجع يعني لفضيلة الشيخ حازم نشوف عايز يقول في الموضوع ده اهلا ومرحبا بكم الحقيقه يعني احنا مش قصدين ان احنا نكون معاكم في ربما انفعال انما القضيه تستحق هذا الانفعال وهذه الدرجه من الانفعالات لتوضيح حقائق بنلمسها كل يوم سيدنا عيسى هو النبي الوحيد الذي الان ذو تاثير واقعي في حياتنا ففي من يؤلهوه الان وفي من يعني يسبوه الآن ما زال اليهود موجودون في إسرائيل وعايشين وبيكلموا وبيقولوا وما زالت النصارى برضو بيتكلموا وما زلنا نحن للأسف موجودين برضو احنا كمان في المعمعة العالمية فمش هتنتهي إلا بنزوله وتكسير الصليب وإحقاق الحق
يعني هو في الحقيقة أنا قبل أن أنتقل من هذه النقطة لأنه لابد أن نحاول أن الوقت يدرك المحاور لكن فقط أنا سوف يعني أختار كلمة نعم أختار كلمة ما شاء الله ربنا يحفظك فيما قلت أنه حتى الذين سبحان الله من حيث الخلاف حول عيسى حتى النصارى يمالئون اليهود هي غريبة جدا مع أن اليهود قالوا إن عيسى ابن من سفاح وليس نبيا وليس رسولا وأن مريم والعياذ بالله وهي الطاهرة أن مريم بغي يعني منحرفة محترفة
الانحراف هم اتهموها من البداية خالص أول ما شافوا سيدنا عيسى ألقوا عليها التهمة
نعم
وبعدين مع أن سيدنا عيسى تكلم في المهد ونفى التهمة لكن ظل هذا التدليس
نعم ومع ذلك تجد أن الفكر فكر من يسمى في أمريكا يعني باليمين المتطرف أو ما إلى ذلك يقول إنه لكي ينزل عيسى لابد أن تتم سطوة بني إسرائيل ولذلك يساعدون إسرائيليين أو يساعدون الإسرائيليين عموما على العلو ضد المسلمين الذين قالوا عن عيسى كلام الطهر وقالوا عن مريم كلام الطهر. فأنا عايز أقول إذن أن درجة الخلاف حول عيسى درجة الحقيقة دوخت البشرية لدرجة أنها جعلت من ظلم في عيسى ينصر ويناصر من ظلم عيسى ضد من أنصف عيسى. في حد يقول كده؟ يعني أنا أرى واحد مثلا راح يتهم زوجة هذا الشخص وابنه، يقوم ده يتملأ مع ده ضد اللي بيدافع عنه شيء. ولذلك فتنة تدع الحليم حيران حتى يأذن الله فيها بشيء. إنما الحقيقة المحور الذي لابد أن نشير إليه حتى يعني صحيحنا بنجري بسرعة في هذه الأوقات البسيطة علشان بس ندرك الإلماح إلى القضايا الكبيرة في قصة هذا النبي الكريم رسول الله عيسى صلى الله عليه وسلم، هي مسألة ماذا كانت دعوة عيسى. يعني خلاص ده التثليث والعقائد الفاسدة، ما دعوة عيسى؟ يلفت النظر أن عيسى كان أسرة متحركة، يعني هو تحرك في أرض الشام وتحرك في أرض مصر وسميت الرحلة المقدسة، وأنه دعا إلى الله عز وجل وهو في فراش الرضاعة في المهد لما قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي البر والمحيا الخلق وبرا بوالدتي ولم أكن
ولم يجعلني
جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي. ولما تمت لعيسى مدة 33 سنة ويعني أوحي إليه وصار نبيا أوحي إليه الإنجيل، فهو معه كتاب، والله سمى الإنجيل كتابا فيه هدى وفيه نور، وهذه الهداية وهذه النورانية في الإنجيل دعا الله للحكم بها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فالإنجيل لم يأتي كتاب وصايا وإنما أتى كتابا يمكن أن يحكم به. ومع ذلك فإن الجن لما سمعت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، طب لماذا عبرتم على عيسى؟ لماذا تجاوزتم الإنجيل؟ لماذا قفزتم فوق هذا؟ لأن الإنجيل لم يكن فيه تجديد أو تغيير للأحكام أو شريعة جديدة، لكن جاءت فيه بعض التخفيفات اللي احنا بنسميها العلاجات لتطور مراحل بني إسرائيل. بنو إسرائيل في البداية احتاجوا الشدة، أن الله عز وجل قال فبظلم من لما ظلموا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. زي واحد ابنه يقول له يا ابني روح المدرسة يتأخر على المدرسة، روح التمرين الرياضي يتأخر على التمرين الرياضي، ما تكلمش أمك بهذه الصورة، ما تضربش جيرانك وزملائك وأصحابك، ما فيش فايدة. يقوم يقول له طيب أنا مش هدي لك شوكولاتة ولا بونبوني، طيب هذه طيبات وهي يكافأ بها، ولكن الله أراد أن يحرمهم من الطيبات التي كانت قد أحلت لهم لما اشتد فسادهم. فلما جاء عيسى عليه السلام كان الله عز وجل في دعوة عيسى يريد أن يصالح البشر على أنفسهم، أن يعرفوا المودة والطهر والرقة والعفو، يعني فكانت معالجة لمرحلة جديدة. وشاء الله عز وجل أن تختم مرحلة النبوات هذه قبل الفترة اللي احنا قلنا فترة من الرسل ستتوقف فيها الرسالات بشيء فظيع جدا، اللي هي مسألة قتل النبيين. يعني آخر 3-4 أنبياء ذكروا لنا اتقتلوا في نفس العصر في نفس السنين. احنا هنا مش بنحكم بالإعدام على واحد ولا ولا حد بيضرب بالرصاص في الشارع من الدعاء ولا شيء، لا ده أنبياء، مجتمع يحكم على الأنبياء بالقتل. ولذلك آخر نبوات قبل الفترة من الرسل كلهم قتلوا. سيدنا عيسى مسألة هل قتل ولا لم يقتل، الله تعالى نص عليها صراحة، قال وما قتلوه
وما صلبوه
بالتالي، ولكن شبه لهم أي وقع الشبه على غيره. إنما أراد الله عز وجل أن يدخره للمهمة التالية اللي هو رفعه الله إليه. لذلك هو هناك طبعا تحقيق مهم للعلماء تحدثوا في كيفية الرفع وفي هل كان رفعا مع كذا أو بغير كذا أو أنا مش عايز أفتح الموضوعات مش عايز أكمل الجمل قاصدا لأنه ما نقدرش نفتح موضوع من وفيهوش وإلا صارت فتنة. فلذلك أقول إن الإسلام عندما ذكر هذا الكلام ذكره ليجرد دعوة عيسى التي ذكرها أيضا ذكرتها أيضا سورة الصف التي ألمح إليها الأستاذ سعيد عندما قال الله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم عندي مهمة تخص ما سبقني ومهمة تخص ما يلحقني مصدقا لما بين يدي من التوراة أنا مصدق عليه ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأتذكر ما قيل عن البرقليط أو الفرقليط التي ذكرت اللفظ الذي ذكر في الإنجيل واكتشفه دارسو الباحثون أنه يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت دعوة عيسى بشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من قس من القساوسة أسلم وهم بالعشرات وأنا شخصيا رأيت في بيتنا وأنا صغير رأيت منهم يعني ما لا يقل عن مثلا 15 أو أكثر ربما 17-18 شخص من القساوسة الذين أسلموا تباعا تحت كلما درسوا إما الشبهات التي توجه إلى الإسلام يفاجئون بأنه ليس منها ولا شبهة واحدة صامدة وإما لما درسوا مسألة بشارة الإنجيل بمحمد صلى الله عليه وسلم فوجدوها فأسلموا. كما أنني لا أنسى أبدا المناظرة الشهيرة التي جرت مع عدد أظن 16 ولا كام 12 من القساوسة حدثت في القاهرة في شارع في 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 الزيتون ثم في شارع السودان في الدقي بين الدكتور محمد جميل غازي عليه رحمة الله من علماء العقيدة وبين الأستاذ الذي كان قسا إبراهيم خليل أحمد الذي كان اسمه إبراهيم خليل منقريوس وأسلم وأصبح إبراهيم خليل أحمد وكان معهم ثالث من علماء الإسلام الحقيقة ربما الآن ليس على ذهني من هو إنما هي مسجلة وعندي الشرائط الخاصة بها في عدد من الشرائط. وكانت نتيجتها أن أسلم القساوسة جميعا على ملأ من الجمهور المصري في المسجد نتيجة هذه المناظرة بهذا. فإذا دعوة عيسى عليه السلام كانت دعوة فيها حركة ودعوة لم يجد بنو إسرائيل اليهود بدا من أنه لا بد أن يقتل هذا الشخص بهذه البينات الكبيرة. ده بيخلق من الطين كهيئة الطير، ده بيحيي الموتى، ده بيشفي المرضى كله بإذن الله طبعا، ده بيعمل كذا، بينبئ بالغيب، وفي نفس الوقت يحاصر ما نحن عليه من فساد ومن ضياع ومن إفساد للبشر لابد أن يقتل. ومن عجيب الأمر أن الحواريين أسند إليهم الكثير من المسائل الأخلاقية في طريقة أدبهم مع عيسى عليه السلام، وهذا يدل على أن الاستجابة للعقيدة درجة وتزين المستجيبين للعقيدة بحسن الخلق درجة أخرى. لذلك يعني لابد أن نشعر أو أن نفهم إلى حد ما كيف كانت دعوة عيسى لأنها الدعوة التي بناء عليها ستتوقف الأرض عن تلقي النبوات لمدة 6 قرون. وأتذكر في هذا المقام ما دمت بس أنا ألمح لدعوة عيسى بسرعة مسألة لما أسلم سلمان الفارسي وظل يبحث عن من الذي على دعوة عيسى فلم يجد إلا أفراد قليلين وكل فرد منهم كان على الهدى المستقيم، كان على الخلق القويم، كان على الرقة والإيمان، كان على الصواب. يعني فإحنا لابد أن نستخلص المقوم الأساسي لدعوة نبي الله عيسى عليه السلام.
الحقيقة في قول الله عز وجل في سورة الشورى أقف يعني ما هو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبروا على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أيضا ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة اللي حضرتك تفضلت به جاء بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إذن في نهاية يعني قصة سيدنا عيسى نود معها كلمة ختامية
أنا يعني لا أجد ما أختم به مثل قول الله تعالى في سورة مريم وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
طيب برحتم
لقد جئتم شيئا إدا. يعني اللفظ هنا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا عايز ألقي بهذه الآيات بهذه الروح إلى كل صاحب إيمان وغير على الله وعلى توحيد الله عز وجل وعلى نبي الله وعبد الله عيسى بن مريم. فلما نتحاور مع الآخرين اللي ملأوا أفواه العالم بهذه الصليبية وبهذا التثليث وبهذا الكفر لازم يبقى المشاعر دي حية في القلب، حاسس ان وجود هذا الكفر البواح وهذا الضلال المبين الله غاضب في سمائه. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الكلام ده يعني كيف يترجم عند هؤلاء الذين قالوا يجب ان احنا نفتح صفحات كاملة من التداخل بين الأديان والتعايش بلا حتى مشاعر لكراهية الكفر الذي يحدث من هؤلاء
الميوعة دي؟ مش
يعني انا الحقيقة في حالة استغراب شديد جدا، ازاي انا اقرأ القرآن بهذا الجرس العالي القوي الشديد القاطع اللي مش محتاج عالم يفسره؟ يعني هل تحتاجون منا ان نفسر يعني شيئا من هذه الكلمات غير ان نقرأها لكم فقط وان نذكركم بها وانتم اصحاب قلوب؟ فلما يعني لذلك كل مرة الواحد يشوف واحد غير مسلم يعني يؤمن بهذا التثليث او بهذا الضلال يقول الحمد لله الذي فضلني على هذا بالاسلام. طبعا هذا من الناحية العقدية، وإن كنا من الناحية التشريعية لا بد أن نقر بالآية القرآنية لأن احنا أكثر الناس ننزل على حكم الله عز وجل. يقول الله تعالى في سورة الممتحنة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. واستعمل لفظ البر اللي هو القسط والعدل، والبر الفضل اللي هو فوق العدل الإحسان. استعمل لفظ البر اللي موجود مع الآباء. إذا احنا يعني من حقنا أن نغضب لله للكفر والتثليث اللي بيحدث في الأرض، من حقنا. ما تنتزعش مشاعري وتقولي ما تغضبش. إذا لم أغضب، وأنا لا أنسى هذه الكلمة كتبها أمامي الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمه الله والد أخونا الشيخ محمد حازم عندما حدث موقف وكتب لأحد الوزراء، أول كلمة كتبها يقول الإمام الشافعي من استغضب فلم يغضب فهو حمار، وإني غاضب مما حدث ممن انتهك من حرمات الله، وإنني أدعوك بدعوة الله عز وجل إلى الرجوع عن ذلك وإيقاف هذه المهزلة. وكتب الرسالة وإحنا قاعدين، يعني شعرت فعلا أن هذا الرجل موصول بالله عز وجل، وأسأل الله أن يرحمه وأن يبارك فيه يعني نسله وأحفاده أجمعين. فأنا من حقي من واجبي رغم الغضب ده إن أنا إذا لم يقاتلني ولم يخرجني من ديني ولم يضع إسرائيل يعني تنتهب الأرض والعرض وتحتل الأقصى والقدس، إذا لم تحدث مظاهرة على مساعدة يعني هؤلاء على إفسادنا، يجب في هذه الحالة إذا لم يحدث هذا قمة البر وقمة القسط وقمة التواضع. وأنا عايز أذكر لأن لا بد أن يكون هناك إنصاف، بكى بكاء شديدا أبو يوسف عند موته، قال والله لقد عرض علي القضاء. طبعا أبو حنيفة أستاذه لم يقبل، لكن هو قبل، قال ما حكمت في قضية إلا تحريت فيها الحق والعدل إلا قضية واحدة. إيه هي القضية دي؟ كان الحق كانت بين هارون الرشيد ونصراني، وكان الحق لهارون الرشيد على النصراني، فخشيت أن يقول الناس حكم لهارون الرشيد لأنه هو الخليفة وظلم النصراني لأنه واحد من الرعية واحد من الناس، فحكمت بالحق للنصرانية على الخليفة. الخليفة امتثل.
أنا أؤكد إن إحنا في هذا الزمان مطلوب مننا أن نغضب وأن نبين وأن نوضح وأن نكون عندنا كلام فصل واضح محدد في هذه القضية تحديدا، لأنها الآن يعني يبتغى تمييع هذه القضية، فلابد أن يكون هناك الفريق الآخر الذي يضع النقط فوق الحروف ويكون حاسما واضحا صريحا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح. كل الوضوح في القرآن لابد مع تغير الزمان ومع حوارات اللي مش عارف إيه وتجمعات إيه ولقاءات بين كبار علماء الإسلام، يعني سواء بقى في السلطة وغير السلطة، عمائم قوية مع اليهود وتقبيلات وابتعاثات وحاجات، لابد من في حد
نتحاور. حد يقول لكن انت كيف نتعايش يا سعيد؟ كيف نتعايش؟ كيف انا احترم عقيدتي لا يسمح في الدنمارك بإهانة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب مننا نسكت ان الرسول صلى الله عليه وسلم توضع صورته صورة خنزير على اوراق مصحف في الكيان الصهيوني، ومطلوب مننا نسكت ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه احد كبار النصارى اللي كانوا الداعمين الاول لبوش فلول هذا القسيس ان محمد هذا شرير ومن اسوأ خلق الله. بابا الفاتيكان بندكت 16 الموجود الان يقول ان محمد لم يأتي الا بكل ما هو شرير، وان الاسلام قد انتشر بحد السيف، ويعني لم يأتي الا
لابد من توضيح هذه الحقائق. نعم
وانا كتبت كتابي يعني في المانيا اصابت امرأة واخطاء البابا، قلت يا بابا الفاتيكان ان كنت رجلا اقرأ ما كتبته الأستاذة الجامعية في نفس الجامعة الألمانية دكتورة تغريد هونكا في كتابها الله ليس كذلك، تقول ليس أجهل في تاريخ البشرية من الباباوات ومن النصارى الذين يعتقدون أن الإسلام قد انتشر بالسيف البطار والحديد والنار، ويعتقدون عقائد لا يمكن أن تكون صحيحة عن الإطلاق. وأوردت ما فعله أوربان الثاني اللي هو قاد قسيس، قالت له انت بتفتكر انك عايز تعيد ايام اوربان الثاني اللي قاد الحملة الصليبية الكبرى، وعد النصارى الغلابة قال لهم روحوا جنان الاردن والشام هتاكلوا وتعيشوا اغنياء، والفقراء والاغنياء والفقراء قال لهم هتروحوا الجنة، دول لهم لغة ودول لهم لغة، وحرض العالم على اكذوبة كما حدث في اكذوبة احداث سبتمبر، قال ان المسلمين هذا مقابر المسيح، ومفيش قبر المسيح اصلا.
احنا الوقت انتهى، بس عايزين ختام من حضرتك.
هو احنا الحقيقة لا نستطيع، اذ سردنا وعرضنا قصة او دعوة عيسى عليه السلام، ان نهمل ملمحا قائما بذاته، هو ملمح البر بامه، والله عز وجل جعله ركنا في دعوته، وهو في المهدي صبيا قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي.
الله.
الأم هذه بالذات مريم في الحقيقة تستحق برا زائدا، فلقد إذا كانت كل النساء المؤمنات صدقت بكلمات ربها وكتبه، فتصديق مريم هي دفعت ثمنه من سمعتها من التكلم عنها. فلعل أنا أعرف، طبعا أنا مش أوثر، أنا أوثر الناس بكلمات الدكتور صلاح هنا لأنه يحب هذه الملامح التربوية، فمش عايزين نغادر مسألة البر بأمها. الله يبارك فيك،
جزاك الله كل خير،
وخصوصا أنها أنه ربية من هذه الأم، وهذه الأم ربيت من امرأة عمران.
سألت البر نختم بيها. طيب
نختم بيها إن شاء الله.
الحقيقة أنا أوصي كل مسلم أن يذكر السيدة مريم بالدعاء دائما، لأنها لها فعلا خصوصية من بين الأمهات جميعا حتى في الأحاديث النبوية، لكن أيضا فليكن اقتداؤنا بسيدنا عيسى ونحن أولى به من كل نصارى العالم
في بر أمهاتنا،
أن يكون لنا بر فريد وخاص وفيه الحنان والعطف والرفق بأمهاتنا، ففيه ذكر الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى.
ويعني يفهموا بس أنه الدعوة العقائدية الضخمة ليست ضخامتها عذرا لترك هذا البر والعاطفة ورقة التعامل، لدرجة أنه عندما يقول، يعني أنا ألمح في دعوة يحيى أنه قال وبرا بوالدي ولم يجعلني جبارا عصيا، في عيسى قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فجعل الشقاء نعم بالضبط، فجعل عدم بر الأم شقاء مع أنه صاحب رسالة وكتاب هو الإنجيل وعقيدة ودعوة وخلق متفرد. فأرجو يعني لا يمكن أن نقرر صواب العقائد وحدودها وأن نفقد نداوة الخلق الكريم الندي. نسأل الله أن يرشدنا ذلك يا رب.
في نهاية الحلقة يعني نشكر فضيلة الشيخ محمد حازم صلاح إسماعيل وفضيلة الدكتور صلاح الدين سلطان، ويعني مع سيدنا عيسى كنا وعشنا حلقتين متواصلتين الحقيقة لتوضيح شبهات ومشاكل وأمور كثيرة جدا. أنا أختم بقول الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطر.
تشاهدون في الحلقة القادمة
لقمان مثلا، تكلم العلماء في هل هو من النبيين أم ليس من النبيين.
أوصني يا رسول الله، قال له لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب.
يروح يصلي يطلع وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ما تسيبش اللي حواليك، أنت مش مسؤول عن نفسك فقط. وبعدين يرجع لجوانب أخلاقية رائعة. أنا بقول إن يا أخوانا يا دعاء إلى الله يا أب يا أم لازم نعرف ترتيب القضايا بأولويتها وثقلها.
هناك من الأنبياء هذه المجموعة من النبيين اللي احنا ما نعرفش أسماءها برواية جامعة لأسمائهم صريحة، إنما موجودين دول كتلة أنبياء اسمهم الأسباط،
جاي من أقصى المدينة ليذهب إلى قرية. ما دفعه إلى أن يذهب وفيها ثلاثة مرسلين؟ يعني يقول لك كفاية، يعني أنا راجل مش نبي.
إذن القرآن الكريم سبق كل العلوم اللي قاعد تقول الإلكترون بيدور حول بروتون وده موجب وده سالب وفي مدارات، العلم الكبير ده القرآن سبق إليه منذ زمن بعيد.
ببغيهم مصابين.